الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره عن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فأصلح الأنصار والمهاجر. وهذا حديث رواه الإمام مسلم أيضا في السير عن شيخيه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار شيخ البخاري في هذا الحديث. كلاهما عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد. وقد رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث شعبة عن قتادة عن انس. ورواه البخاري ايضا من حديث شعبة عن حميد الطويل عن انس. وكذلك رواه شعبة عن يزيد بن حميد الذي يكنى بأبي التياح عن انس بن مالك رضي الله عنه. وقال البخاري حدثني احمد بن المقداد حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. وهذا الحديث رواه البخاري في موضع اخر وكذلك مسلم من حديث عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد. وبهذا انتهت احاديث الباب الاول الذي بوب عليه البخاري بقوله: باب الصحه والحرام، باب ما جاء الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. فقد أورد فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: نعمتان مرغوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث الثاني هو حديث أنس، والثالث حديث سهل بن سعد الساعدي. وكليهما فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاصبح الانصار والمهاجره. وفي روايه: اقدر عند مسلم. وفي روايه: فاكرم الانصار والمهاجره. علاقه حديث انس وحديث سهل بحديث ابن عباس الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقرون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أن الصحابة رضي الله عنهم أنفقوا حياتهم في الجهاد وتركوا أموالهم وتركوا أهليهم خلف ظهورهم وانطلقوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل، حتى أن هذا الخروج إلى الجهاد أفسد عليهم كثيرا من معايشهم. وهذا ظاهر في حديث كعب بن مالك الذي أخرجه الشيخان، وفيه أن كعب بن مالك تأخر عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لأجل الثمار، وكانوا خرجوا في ظروف شديدة جدا من حر شديد طارئ، لم يعملوا مثله. وفي هذا الوقت بالذات وقت جني الثمار، يجنون ثمارهم وتعبهم طول العام. فالذي أثر كعب بن مالك أنه كان يقول: عندي راحلة قوية وأستطيع أن ألحق به، لا تخيفنا أنظر إلى ثماري. فلا زال هكذا يكذبه الشيطان حتى تفارق الناس وخرجوا للغزو، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك. فنظر إصلاح حياتهم للجهاد، وهذا استثمار الوقت على الحقيقة أن يبذله المرء لله تبارك وتعالى. فأين هذا الخروج من خروج رجل إلى أقطار الدنيا ليبحث عن المال حتى ويبني عمره الثمين ورأس ماله الذي سيقف بين يدي الله عز وجل غدا فيسأل عنه ينفقه في مثل هذا العدد؟ كلما ذكرت هذا المعنى، سواء خرج المرء من تلقاء نفسه أو أخرجته امرأته أو أولاده بقصد التمتع وبقصد أن يحرز المال، كلما خطر لي هذا المعنى طلع سمعي أبيات لبعض الأعراب. وقد رفضت جدا لهذا الأعرابي الذي خرج ليلبي حاجة امرأته من المال ومن الجاه والدعاء، ثم رجع كالحلس البالي. تقول هذا الأعرابي وله شبيب في الدنيا كثير، يقول: رأت نزوة الفارس أميمة شاحبا على نزوة الفارس فجن جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي سرمد لا تزيدها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعارف ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي كلة مسلحبة يروح عليها يروح عليه مقضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعيونها. احتيط بيات فيها تفجع وحذر. رأت نصف الفارس أميمة شاحبا، النصف بكثر النون هو البعير الحديد الذي أكده طول السرى وأجهده حتى أذاب شحمه ولحمه. واستعير هذا المعنى بالإنسان. رأت نضوة الفارس أميمة شاحبا، أي رأت أميمة رجلا هزيلا لفحته البيض ولفحته الشمس وتغير جلده وتغير لون جلده، على نضو الفارس أي على بعير هزيل أيضا، لأنه لما خرج ليحصل لها المال الذي تريد رجع بعد وقت طويل جدا على عرض، وكذلك صار بعيره أيضا الذي أجهده السيل في البيان والبوار، على نضو الفارس فجن جنونها. لأن أهلك هذا الإنسان الذي تزوجته وعرفته، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ ما عرفته وأنكرته حتى سألت: من أي الناس أنت؟ عرفني بنفسك ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة هي القطيع من الإبل أو الغنم. فقالت: إنك لا تصلح بهذا أن ترعى قطيع من الغنم لا تدينها. فقلت لها: ليس الشحوم على الفتى بعارف ولا خير الرجال سمينها، ثم قال لها: عليك براعي كلك مثل حبتك يروح عليه مخطها وحقينها. انت بقى كعادة النساء عايز واحد مغلظ مغلظ جميل، ها؟ عليك براعي كلك مثل حبتك. المتلحبة اللي هي الأغنام التي لا تفارق المرعى. يروح عليه أي على هذا الراعي مخضها وحقيلها، قاعد تغلط الخض وعنده إيه؟ عنده غلط كثير. يروح على هذا الراعي مخضها، المخض اللي هو اللبن منزوع الدسم. لبن منزوع الدسم يعني الإنسان ما بيتمنش بيه، يعني يشبع بيه ولكن ما يتمنش بيه ولا يترصد يعني من السمك. وحقيلها الحقيل اللي هو السقاء الذي يوضع فيه اللبن الرائب على اللبن الحليب، يعني بذات كان كل البنات عايزه واحد كده عنده غلط وقاعد طبعا طول النهار وهو قاعد يشرب لبن بس كده ومنظر اطرب كده، ده اللي انت عايزاه. سبيل الطواحي لسه بنكمل صفات الراعي اللي هي عايزاه. سبيل الطواحي، الطواحي ما برز من الجسم كالمشكبين او الكتفين او ما شابه ذلك. سبيل الطواحي لست الرزق ليله وانعم، عون لمس الرزق ليلة وأنعم أذكار الهموم وعونها. سبحان الله على الفقرة الأخيرة دي، أذكار الهموم كلها. أنا رأيت من الهم ما لم يره أحد، هم بك أنا أول واحد قلت لك، هم بك ما ابتلي أحد بهذا الهم قبلي. لست أرزق ليلة وأنعم أذكار الهموم وعونها، العون اللي هي المشترك، واخد اللي هو الهم المشترك. يعني واحد كان على الشارع، واحد كان دول كثير مننا كان، ها؟ فده هم احنا ايه مشتركين فيه. فعايز اقول لها انا لما طلعت اسافر في الفيات والبلاد علشان اجيب اللي انت عايزاه واللي انت نفسك فيه، لقيت من الهم ما لم يلقه احد ابدا. انا اول واحد يخطي به، هل كما قلت به. اما الهموم العون اللي هي بقى لقيها كثير من الناس فحدث ولا حرج. فهذا رجل حزين متفجع بعدما قضى حياته في الخارج، رجع بامراض الغربه ورجع وقد وهى الحبل الذي كان بينه وبين امراته. تعرف المواد بتكون بديلة من الرجل والمرأة إذا كان كلاهما يبادل الآخر، لكن واحد سافر عشان يجمع الفلوس، سافر بلاد بره يرجع في السنة شهرين. هذا عظيم كان زوجي في حد منتظر الأستاذ عبد العظيم الكلزوني. فلما يرجع بقى السنة كلها شهرين، المرأة تتعود على بعدها وطبقت حياتها على أنها بلا رجل. لما بيأتي الرجل في الشهرين دول تحس إنها خلصت عينيه، طالما هو بيبعت الفاتورة كل شهر والقائم بما يجب عليه من الإنفاق خلاص بتتعود على كده. يجيب الرجل 10 سنين 15 سنة 20 سنة في الخارج، ثم رجع بمجل من الاموال ولكنه رجع بامراض الغربه ايضا، ورجع ايضا الى امراه لم تالفه طويلا فهي قلقه وضجره. اول ما يبتدي يرجع بقى عشان يستقر على طول تخليه يطلع يشوف اي شغلانه، ليه؟ تعودت يعني تكون وحدها. فهذه المراه يعجبها القوة الظاهرة على عادة النساء إلا من عصم الله عز وجل، قوة ظاهرة قوة البدن ويسر المال والجاه. ولا تكاد امرأة تلتفت إلى القوة المستكنة في النساء، و والمتمثلة في العلم والعقل والصبر والجهاد. فهذا الرجل الذي دمت في الأرض ورجع شاحبا قد ضيع عمره وضيع حشاشة نفسه، بخلاف الذين أقاموا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله. هذا الرجل المكسور الوجه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشعر لا ينتمى لنفسه ولا يقوله على لسان أحد إلا إذا كفر وزنه حتى يخرج عن كونه شعرا. يعني حديث عبد الوارث ابن سعيد عن ابي سليمان عن انس مطول يدل يعني يعطيها سياق القصه سياق هذه الابيات ولما قيلت كما رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل اعلى المدينه في حي يقال له بنو عمرو بن عمرو، فقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السلوك. يقول أنس كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على راحلته رفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء دار أبي أيوب الأنصاري، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابط الغنم، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار وقال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، ثامنوني يعني بيعوا لي هذا الحائط بالثمن. قال لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل. فقال انس فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع النخل قبله المسجد وجعلوا عضادتيه الحجاره وجعلوا ينقلون الصخره وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. لما تجي تود الوجد هو على بحره لا يستقيم لك، بخلاف قول الصحابه له فكان موزونا على قول من يرى أن الرجل من بحور الشعر، أما من لا يرى ذلك فإن الأمر واسع. فإذا كان الرجل من بحور الشعر فإن الصحابة لما تكلموا بكلام موزون، قالوا نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لما تيجي توزنها تتوزن معاه، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوزنش غير المقصود. لما جئتوا بالكلام الصحابه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، ده الرجل اللي هو بتكتب فيه الالفيات العلميه، سواء كان في الحديث ولا في السيره بتاع المناوي ولا في ابن مالك في النحو، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد بما بقينا ابدا، ده الموجود. لكن لما تيجي تقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم لك، يقول اللهم لا خير الا خير الاخره سر، فتعرفي اللغه دقات صوتيه التي تقف عليها بالسكون وانت مطمئن كالعادة في تقطيع الشعر لا تستطيع تقف به هنا، تمام؟ بخلاف الشرط الثاني موجود، فأصبح أنصارا ومهاجرا، لكن لا يستقيم البيت كله، حتى لما أنشد شعرا لأمية بن أبي الصلب، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوجك. كثر الشعر حتى لا يكون قائلا للشعر من عن الشعر غيره، ولا يقول الشعر من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا يقول الشعر أيضا لغيره موزونا كما هو العادة. فالعلاقة ما بين حديث سهل بن سعد الساعدي وأنس وحديث نعمتان مربوط فيهما تفيض من الناس أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا أنفسهم في مقام الجهاد في سبيل الله حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة منعقد. الذي مقام هو يقول كان يقول أنفذوا جيش أسامة. وظل الصحابة في هذه الحروب الدائمة طالما أن لهم عدو في الأرض، كما قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالقتال في الأرض كلها قتال عقيدة، ليس القتال الابتلاء على الأرض والنزاع على البترول، ده كله تحصيل حاصل، لأنه إذا استولى على الأرض فقد استولى على خيراتها. لكن المسألة كما يعني يقال بلغة اليوم هي صراع الحضارات، هي صراع الحضارات، كل أمة تريد أن تفرض تراثها ومعتقدها على الأمم الضعيفة. فالصحابة رضي الله عنهم أبنوا حياتهم حتى أن رجلا غيورا جدا كالزبير بن عوام الذي ما كان يرضى أن تخرج رأسه أسماء لتأتي بالنوى بالفرج، وكان يتشقق من الغيرة ولم يستطع أن يقوم مقامها لكونه حبس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. وكذلك أبو بكر الصديق لما ترك تجارته ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنفق كل المال الذي جمعه من في تجارته على تحرير العبيد أو على ابتلاء المسلمين الضعفاء كبلال وغيره، كما هو معروف. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يشير إلى بلال قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وكان يقصد بالسيد الثاني بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.